الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نشهد يا ربنا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشفت عنها به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير جزاء، واجمعنا اللهم به في جناتك جنات النعيم يوم الثواب والعقاب والجزاء، إنك أنت الرحمن الرحيم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فحديثنا اليوم يدور حول تحرير موقف الإسلام بين الإرهاب والسلام، فإنه قد صارت إشاعة في العالم منذ فترة ليست بالبعيدة أن الإسلام إرهاب، وكلمة مسلم تساوي كلمة إرهابي. في المجتمعات الكافرة أمر متوقع، أمر منتظر، فلا يأمن لنا الكافر لأننا عنده كفار، ويظن أننا نستحله بماله وداره وعرضه. ولكن أن يتشرب المجتمع المسلم هذا الأمر وأن يفهم المسلمون أن الإسلام إرهاب، فإنهم يسبون أنفسهم وهم لا يشعرون، إنهم يعارضون دينهم وهم لا يدرون. هذا تخبط وهذا انتقام في الفكر وفي الشخصية. كيف أكون مسلما وأعرف أن الإسلام وأقول إن الإسلام إرهاب وينبغي أن ندين الإرهاب؟ إذن ينبغي أن أدين نفسي، ينبغي أن أقتل نفسي، ينبغي أن أعارض نفسي. تناقض في الفكر، تناقض في القلب، اضطراب في النفس، عدم استقرار ينتج عنه عدم قناعة بالدين، عدم رضا بالإسلام دينا، لأنه يؤدي إلى الإرهاب. والناس من أهل الإسلام في الإرهاب درجات، فكلما التزم بدينه وكلما اقترب من إسلامه فهو في الإرهاب أعمق وهو إرهابي أشد. كل هذا من الخوف، كل هذا من البعد عن الدين، كل هذا من الغفلة عن العلم الصحيح. انشغل الناس في العالم الإسلامي بلهو ولعب وكرة وملاعب وفن ورقص، مثلهم كمثل غيرهم من غير المسلمين، ما اتخذوها حظا من حظوظ النفس، ما اتخذوها ترفيها عن أنفسهم بعد كد وتعب، لعلهم يعذرون بذلك ولعل الله يعفو عنهم. ولكن صار هذا اللهو وهذا اللعب، صار هذا المتون وهذا الفسق ثروة قومية وثروة اجتماعية، وصار أمرا بارزا يشار إليه ويتمناه كل إنسان في نفسه وولده، حتى صاروا يتمسحون فيه بالأسماء، فيسمي الرجل ولده وتسمي الأم ابنتها على اسم مغنية أو راقصة أو واحد ممن عرفوا باللعب، ونسوا أهل العلم، ونسوا مصابيح الهدى في الكون، نسوا ورثة الأنبياء، تغافلوا عنهم. فلو قال واحد من أهل اللهو واللعب لاستمع الناس إليه، ويقول العالم ما يقول فيناقشونه في أمر الله ويجادلونه في حكم الله، كيف تحرم كذا وكيف تمنع من كذا، هذا ليس حراما، هذا ليس من الدين، وهذا جاهل لا علم له بدين ولا بدنيا، ويجادل في أحكام الله، ويجادل عباد الله من أهل العلم والقرآن والدين. وضع سيء، وضع غير مبشر، وضع لا يرضي خالقا ولا مخلوقا. ولكن نحن الذين فعلنا هذا بأنفسنا، ونحن الذين اجتررنا واجتذبنا هذا الاتهام الخطير على ديننا، نعيب ديننا والعيب فينا، وليس لديننا عيب سوانا. نحن الذين تقبلنا الطعم وأكلناه، إنما ينبغي أن يعرف المسلم نفسه، إنما ينبغي أن يميز المسلم ذاته في كلامه، في معاملته، في سلوكياته، في صورته وهيئته، كل ذلك يدل على الإسلام، كل ذلك إعلان عن دينه دون أن يتكلم. وهذا أمر قصده الشرع ووجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام ليس إرهابا، لا ندفع اتهاما، ولا نرد سبة صدقت علينا أو ثبتت في حقنا، إنما حقا الإسلام ليس إرهابا بالمعنى الذي فهمه الناس، إرهاب التخريب للعمار، التقطيع والإفساد للزروع والثمار، إرهاب إفساد الفكر حتى يصير كفرا، إرهاب السيطرة والهيمنة على قلوب الناس حتى يدينوا بدين معين الذي يرضاه نظام معين، هذا ليس في الإسلام ولا يقره الإسلام. ولكن جهل الناس ما معنى الإرهاب ففهموا خطأ، وبدلا من أن نبحث عن كلمة الإرهاب ومعناها في لغة العرب، لأن الكلمة كلمة عربية، وبدلا من أن نبحث ونفهم كلمة الإرهاب في التعبير القرآني، اتخذنا معناها من قوم أعاجم لا صلة لهم بلغة العرب، فسروها تفسيرا معينا وسرنا وراءهم وصدقنا قولهم وفهمنا عنهم، وبالتالي صار الإرهاب عندنا أيضا هو التخريب والتقتيل والإفساد والتدمير. فقلنا جميعا في العالم الإسلامي كله نحن ندين الإرهاب، كلنا يدين الإرهاب. ماذا بك يا مسلم؟ ماذا لهاك؟ كيف تحكم؟ إن الله تعالى طلب منك أن ترهب، هذا الإرهاب الذي تكرهه. فالإدانة بمعنى الاتهام، الإدانة بمعنى أنك لا ترضى هذا الأمر، لا تقره، تكرهه، تدافعه، تقاتل في وجهه، مع أن الله أمرك به. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. خلقوا الحقائق، فصار الأمر الإلهي المطلوب صار أمرا مبغوضا، صار أمرا مذموما، صار أمرا مجرما في الحس عند المسلمين وفي تصور المسلمين، فعطلوا بأيديهم أمرا أمرهم الله تعالى به، ومدح الله أثنى على من يدعونه رغبا ورهبا، يعني يعبد الله تعالى رغبا ورهبا. رهبا طمعا فيما عنده، ورهبا خوفا مما في يده من العقوبة والعذاب. تحب الله وتطمع فيما عنده من جنة، وترهب جانب الله تعالى وتخاف مما عنده من نار. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله تعالى يرهب عباده، حتى المؤمنين يهابون الله تعالى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما الإرهاب الذي كلفنا الله به فهو فقط تخويف لأعدائنا ونحن في بلادنا وهم في بلادهم، دون أن نعتدي عليهم ولا أن نرفع سلاحنا في وجوههم ولا أن نأخذ شيئا من أرضهم ولا أموالهم ولا المساس بشيء من أعراضهم. نظهر قوتنا على أرضنا ونعد جيشنا ونستعرض قوتنا يوما بعد يوم، فيرى الكافر هذه القوة الهائلة التي إن ظهرت في دولة فهي للعالم الإسلامي كله، وإن ظهرت في أرض فليست خاصة بتلك الأرض ولا بشعبها، وإنما هي قوة للإسلام فيحافظ عليها المسلمون جميعا ويتضامنون لحمايتها والدفاع عنها والاستشهاد في سبيلها، فإنها قوة إسلام لا قوة دولة لا قوة شعب لا قوة نظام، إنما هي قوة إسلام. عندي أو عند أخي في بيتي أو في بيت جاري فهي قوة الإسلام. حينما تظهر قوة الإسلام هنا وهناك ويعلم الكافر ويرى بعينه رايات هذه القوة الإسلامية مرفوعة شامخة، لا يرفع رأسا ولا عينا في وجه المسلمين، لا تسول له نفسه أن يطغى أو يتكبر أو أن يقول أنا، لن يقولها أبدا، فيبقى العالم في سلام. المسلم لا يظلم، المسلم لا يطغى، المسلم معظم قصده وأكبر همه أن يبلغ دين الله، أن يدخل كل بلد فتفتح له الأبواب ليقول قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها نجا في الدنيا والآخرة، ومن رفضها نجا من المسلمين في الدنيا فليس لهم أن يقتلوه طالما لم يحاربهم ولم يعارضهم. لو دخل بيته على كفره فهو آمن وحسابه على الله يوم القيامة. الله تعالى هو الذي يجازيه في الدنيا قبل الآخرة، لكن لن يقتل، لن يؤخذ ماله، لن يصاب بسوء. هذا هو هم المسلم، هم الإسلام، أن تبلغ كلمة الله لكل إنسان ليختار دينه بحرية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فهم الإسلام والمسلمين أن يبينوا الرشد من الغي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إنما لا يقوم الجهاد الإسلامي إلا لصد المهاجمين من الكفار، إلا لرد المعتدين من أهل الكفر، إلا لإزاحة أولئك الذين جعلوا من أنفسهم عقبة وحائلا يحول بين الناس وبين سماع صوت الحق، يحول بين شعوبهم وبين سماع البيان الرباني العظيم الذي خلق هذا الكون بما فيه ومن فيه. فهؤلاء يزيحهم الإسلام من الطريق ولو بالقوة، ولو قتلوا في سبيل ذلك فلا دية لهم ولا ثمن لهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والكافر حينما يرى قوة الإسلام لا يقيم حربا، فالمسلم لا يعتدي ولا يرفع سلاحا، والكافر لا يجرؤ على إقامة حرب، تنعم الدنيا بالسلام. هذا هو منظور الإسلام. منظور الإسلام في الإرهاب. منظور الإسلام حينما يكون إرهابيا، هذا هو منتهى إرهاب الإسلام، أن يخيف العدو والعدو في أرضه فقط، أن يخاف العدو فيسكن فيطلب السلام، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، وإن جنحوا للسلم. أما إن لم يجنحوا هم للسلم أي للسلام فلن يقبلوا السلام أبدا. طالما دار ودار زمام القوة والزعامة إلى أيدي الكافرين فلن يقبلوا سلاما أبدا. هكذا علمنا ربنا في القرآن، وعلمتنا السنة والسيرة من أحوالهم الغادرة الخائنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين على طول الزمان. أما السلام في الإسلام فما أعظمه وما أجله وأكرمه، لكن بعد أن عرفنا أن الإسلام ليس إرهابيا وأن المسلم ليس إرهابيا بدينه، مهما طالت لحيته، مهما كثرت صلاته، مهما علت مساجده ومآذنه، مهما قصر ثيابه، مهما كان عابدا لله، مهما كان متشددا في آرائه، فآراؤه مضبوطة بنظام رباني. الإرهاب في الإسلام حدوده أن يخيف الكافرين فقط. أما في حياة السلم، وقد خاف الكافرون من جيش المسلمين وقوتهم فلم يجرؤوا على إقامة حرب أو إشعال نارها، فهدأ العالم. في هذه الحالة السلمية هناك سلام آخر يدعم هذا السلام، إنهم مسالمون رغم أنوفهم، مسالمون لأنهم أرهبوا بالقوة التي أعدها الإسلام في بلادهم وفي أنفسهم، بمعنى أنهم لو واتتهم الفرصة وجاءهم الوقت الذي يخرجون ويصلون فيه برؤوسهم لفعلوا. وحدث ذلك في غزوة الأحزاب، تحزب الكافرون من هنا وهناك، وقوى بعضهم بعضا حلفاء على الشر، متعاونون على مواجهة الإسلام والمسلمين بالأذى والقتل، فما كان من أمرهم إلا أن قتلهم الله، وليس ذلك على الله ببعيد. مرة أخرى ومرات ومرات، ونسأل الله أن يسعد قلوبنا بنصر قريب. هزم الله الأحزاب رغم رؤيتهم لقوة الإسلام، لكن لم يسكتوا، لم ينقاروا، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يحقق معهم السلام الاجتماعي، النوع الآخر من السلام، ولكنهم أيضا لم يقنعوا، لم يسكتوا، لم يبردوا. الحقد في قلوبهم متأجج كالنار تسري في الهشيم فتأكله، تكاد قلوبهم تتقطع وتتحرق من نار الغيظ على الإسلام والمسلمين، فقلوبهم حاقدة. ولكن هذا هو منهج الإسلام. في حالة السلم ينادي الله تعالى على البشرية بأجمعها، ينادي على الإنسانية بأنواعها ولغاتها وأجناسها، يا أيها الناس، كل من اعتبر نفسه من الناس فعليه أن يسمع وعليه أن يستجيب، لأن المنادي من خارجنا ليس واحدا منا له مصلحة، إنما ينادي لمصلحة الكل، ينادي لحماية الكل ينادي لسلام عام عالمي في كل الأزمان والأماكن. يا أيها الناس، وكأن من لم يفهم يا أيها الناس وبالتالي لم يلتفت إلى النداء وبالتالي لم يجب الدعاء فهذا ليس من الناس. قد يكون في شكل الناس، هو شكل إنسان ولكن في قلبه حيوان عقور، كلب عقور أو أسد مسعور، حيوان استشرف في قلبه قوة الشر، أخذ على الافتراس يأكل كل ما أمامه من أخضر ويابس، ومثل هذا يقتل ولو بدون ذنب. الكلب لا ذنب له، ولذلك له حق المعيشة بين الناس ويحرم قتله إلا أن يصير كلبا عقورا، يعني يعقر كل من قابله، يعضه، ينهش فيه، يعطل على الناس مسيرتهم، يقطع عليهم طريقهم، فهذا الكلب أباح الشرع قتله للمصلحة العامة. فحينما يكون إنسان في شكله إنسان بقلب كلب عقور فهذا ما يستحق أن يعيش بين الناس، لأنه ما عاد يميز بين صاحبه وبين جاره، ما عاد يميز بين من يعرفه ومن لا يعرفه، هو على استعداد نفسي وعنده الدافع لأن يأكل كل ما قابله، لأن يعقر كل ما رآه فيفسد هنا أو هناك، لا يميز، فهذا لا حياة له. يا أيها الناس، فعلى كل إنسان يعتبر أنه من الناس أن يسمع أن يجيب، وهذا الصوت وإن كان قرآنا، هذا النداء وإن كان في كتاب المسلمين لكنه يذاع على العالمين، يسمع على المآذن، يسمع في الإذاعات، مكتوب على الإنترنت والشبكات، مذاع ومعروف هنا وهناك، المصاحب في كل أنحاء العالم. فلا عذر لكافر اليوم أنه لم تصله الدعوة وصلته في عطر داره، في بيته تلفاز، في بيته بث مباشر عالمي، في بيته شبكة عالمية للمعلومات، يستطيع أن يفتح ويقرأ، يعرف أن المصحف يباع في المكتبة الفلانية، فعليه أن يقرأ، ربما ولد خيرا فأخذه وإلا فتركه، فلا عذر له. فتبين الرشد من الغي. ما عدنا في حياة الأولين حيث لا اتصال ولا مواصلات ولا كلام بين شرق وغرب، بل صار الناس يتحادثون مهما بعدت بينهم المسافات، ويتصلون بالصوت والصورة مهما كانت بينهم من دول. إذا لا عذر، لا عذر لأن يجهل الإنسان نفسه أنه من الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا التذكير الكريم بالأصل الأول، بالأصل الأول ألا وهو آدم عليه السلام وحواء عليها رحمة الله، أبونا وأمنا، أبو البشرية وأمها، أسرة واحدة، بيت واحد، زوجان فقط، كل البشرية مؤمنهم وكافرهم يرجعون إلى أصل واحد وهو أصل آدم عليه السلام، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم لآدم وآدم من تراب، فكلنا من طينة واحدة، فلا ينبغي التمايز ولا ينبغي أن نفرق بين بعضنا بتفرقة عنصرية. لا يقل أحد ألا تعرف من أنا، من أنت، أنت لحم ودم، ابن ماء مهين، ابن آدم أو ابن آدم، ابن تراب وطين، من أنت؟ مهما أنت فأنت هكذا، من أنت؟ هذا نسبك لا تنساه. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني كلكم أخ للآخر، حتى وإن اختلف الدين فلا يزال بينكم قدر مشترك تستطيعون أن تتعايشوا به في سلام حقيقي على وجه الأرض، في أسرة واحدة، في ترابط كما تترابط الأسرة في البيت. بينكم قدر مشترك، وهو أن أباكم واحد وأمكم واحدة وأصلكم في الخلقة واحد. كلكم أناس، أنت ناس وذاك ناس، وناس من الولد. فالإنسان مستأنس ومستأنس، لا يعيش وحده إلا شذوذا، إنما طبيعة الإنسان أن يأنس بغيره، أن يأنس بغيره. والعرب في جاهليتهم كانوا يوقدون النار أمام بيوتهم ليلجأ إليهم عابر السبيل، وبعضهم كان لا يتناول الطعام أبدا إلا حين يأتيه غيره، لا بد أن يأكل معه أحد، ولو لم يأتي إليه أحد من أهله أو غيرهم لا يأكل طعامه. حتى علم الله المسلمين: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. من السنة الاجتماع على الطعام، لو وجدنا جماعة، لو وجدنا أسرة، اثنين فأكثر. ولكن لو كنت وحدي حرام أن آكل وحدي؟ مكروه؟ أبدا، لا حرام ولا مكروه. أنا أهل الجاهلية بعضهم يكره أن يأكل وحده. والكنود كما قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. الكنود في لغة العرب وفي تعبيراتهم وتصوراتهم، الكنود هو من يأكل وحده ويمشي وحده ويمنع رفده، يعني يرفض أن يركب أحد معه على دابته. إذا أكل يحب أن يأكل وحده، لا يجلس أحد معه على الطعام، وإذا مشى يمشي وحده ولا يمشي معه أحد، وإذا ركب ركب وحده أيضا واستقل بالدابة، ولا يرضى أن يرفد غيره أو أن يرجف غيره وراءه. ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام دعا إلى الاجتماع على الطعام، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يردف أصحابه خلفه على دابته. وهنيئا لمعاذ كثر إردافه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لا يمشي وحده، ولكن كان معه صاحبه، وفي أحيان كثيرة أصحابه، وصاحبه هو أبو بكر الذي صاحبه حتى في مخاطر الهجرة. الصحبة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا السلام الاجتماعي: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، تذكير بالأصل. نعم صحيح. إذن كل البشرية إخوة، ولي حقوق ولأخي الإنسان بغض النظر عن لغته ودينه وجنسه ودينه، له حقوق أيضا. كل إنسان على وجه الأرض له حقوق مثل الإنسان الآخر، لا يفرق بينهما لون ولا لغة ولا عصبية ولا قبيلة ولا أي فرق من هذه الفوارق. لا وظيفة، لا جسم، لا مال وغنى، لا شيء من هذا كله يفرق بين الإنسان والإنسان، إنما كلنا من الناس، وكلنا من أصل واحد. تأسيس عظيم. هذه المعلومة المختصرة في القرآن لو أدركتها البشرية اليوم لانطفأت نار الحرب، دون جهود ومساعي حثيثة من جهات معنية، دون مرور بمنحنيات ومنعطفات خطيرة، دون تقفيل، دون تشريد، دون حصار اقتصادي، دون أي مشكلات من هذه أبدا. لماذا؟ لأن من كانت في يده الزعامة من البشر أيا كان هو، سيؤمن ويعلم أن كل هؤلاء بشر، أن كل هؤلاء أناس لهم مثل ما له وعليه مثل ما عليه، فعليه أن يحقق لهم بحكم سلطانه كل ما يستحل لنفسه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمام العدل، والذي يغضب بعض الناس إذا أذيعت سيرته. لماذا؟ لأنه عادل إلى أبعد حد، عادل عدلا لم يتحقق على وجه الأرض إلا مع أنبياء الله. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد وزع على المسلمين يوما قطعا من القماش، غير أن كل قطعة لا تكفي للرجل ثوبا كاملا، إنما يمكنه أن يلبسها إزارا على وسطه تستر أسفل بدنه، أو رداء على كتفيه تستر أعلى بدنه، فيلبسها مع غيرها. ثم صعد في الجمعة التي بعدها على المنبر ليخطب الناس وعليه ثوب كامل من هذا القماش، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام إليه رجل بكل أدب واحترام وتوقير وقال: يا أمير المؤمنين، ويجوز للمأموم أن يكلم الخطيب، يا أمير المؤمنين، لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك هذا. ألغي هذا القرار في أيامنا هذه، لا يوجد في العالم الإسلامي كله، من أين لك هذا؟ فلم يجب بنفسه، وكان بإمكانه مثل غيره أن يشير بطرف أصبعه، فلا يرى هذا الرجل الشمس ولا الطريق ولا البيت طولة عمره أو طيلة عمره. كان يعذب تعذيبا أليما، يذاق الأمرين، كيف يجترئ على أمير المؤمنين في وسط الناس هكذا؟ ولكنه الأمير العادل، حتى لم يدفع عن نفسه بنفسه، استشهد بولده الصالح الطيب الفقيه العالم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال: قم يا عبد الله فأخبره من أين لي بهذا. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه عن أبيه: أشهد، أي أحلف، أشهد أني أعطيت قطعتي لأبي فاتخذ منهما قميصا. فقال الرجل: الآن يا أمير المؤمنين السمع والطاعة، أي لك السمع والطاعة، قلت ما شئت. فاستأنف عمر خطبته ومضى الأمر بسلام. هذا يدل على أن عمر مع سعة دولته، كانت عنده دولة عظيمة جدا كبيرة، ومع ذلك ما أخذ إلا قدر ما أخذ الناس، ما أخذ إلا كما أخذ كل فرد بنفسه، ولم يختص نفسه بشيء. فما بالك وإنسان بغير دين وبغير عقل يريد أن يأخذ العالم كله لنفسه دون أن يعبأ بالآخرين، سبا للجميع، فليموتوا، فليصعقوا، فلتأخذهم العنقودية أو غيرها، المهم أن أحقق ما أريد، أن أصل إلى ما أرجو. أسأل الله أن يعاقبهم بقوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، إن ربنا على كل شيء قدير. هذا منطق ليس منطقا إنسانيا أبدا، وليس منطقا دينيا أبدا. أن يأخذ الإنسان أكثر من غيره هذا ظلم في العرف وفي العقل وفي الشرع، لا يقبل بحال من الأحوال، ومن رضي به يرضى مضطرا، يرضى ساكتا مغلق الفم، ولو استطاع أن يتكلم لتكلم. لذلك الله أراد أن يحقق السلام الكامل بين الناس، فقال: يا أيها الناس، بغض النظر عن الدين والفوارق الأخرى، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمايزوا، لتتفاضلوا، لتتعالوا على بعض، ليبغي بعضكم على بعض، هذا هو ما فعله الناس، ولكن ليس كل هذا ولا شيء منه من مقصود الرحمن الرحيم سبحانه الذي أراد أن يحكم الدنيا برحمته، وأبى الناس إلا أن يحكموا أنفسهم بتعذيب الله عز وجل. فقال سبحانه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نسل يؤدي إلى طوائف من قبائل وعشائر وبطون وأبخاز وعائلات وأسر، فروع للشجرة التي تفرعت عن أصل واحد آدم وحواء. هذا الفرع مهما امتد يمينا وذاك مهما طال شمالا فهما من أصل واحد، ولو مات الأصل لمات الفرع، لمات الفرع. وهذا الفرع لا يقوى أن يعيش وحده، لما ينبغي أن يتصل بأصله دائما وأن يذكر أصله دائما، ولا ينسى أن ذلك الفرع الآخر إنما نبع من أصله هو أيضا. لا ننسى هذه المعاني الجميلة التي في قرآننا، ولا ينبغي لعاقل في العالم أن يغفل عن هذه الآيات الجليلة، فليقرأها ولو مرة وليتدبرها ولو مرة حتى يعطي لنفسه الحق الذي وهبه الله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تبين يا أخي الإنسان في كل مكان، تبين، أعطي نفسك حقها في البيان، في الاطلاع، في العلم، في القراءة، في السماع، استمع، اقرأ بعينك، جرب بقلبك، ربما ولدت خيرا كنت غافلا عنه فأخذته فنفعك فسعدت في الدنيا والآخرة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف يأتي بالمودة والوئام، ثم يعقبه التعاون. بعد أن عرفتك وجدتك معلما، ووجدتني مهندسا، ووجدنا هذا طبيبا، ووجدنا هذا عالما بالشريعة، ووجدنا هذا مزارعا، وهذا كهربائيا، وهذا كذا وهذا كذا، كل واحد منا يحتاج هذا المجموع. أنا أحتاجهم وهم يحتاجونني. لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده كما قلنا. وحينما عرف أهل الاجتماع وعلماء الاجتماع عرفوا الإنسان، قالوا: الإنسان مدني بطبعه، بطبيعته يحب الاجتماع مع الآخرين، أن يعيش مع غيره لا أن يعيش بنفسه ووحده. هذه طبيعة الإنسان. بعض الناس عندهم اكتئاب، لهم ظروف خاصة، شذوا عن المجتمع البشري فيحب العزلة فيحب الانقطاع، ولكنه لا ينعزل أيضا عن كل الناس، له صحبة خاصة وإن قلت يفضي إليها ويسر إليها ويفضفض عندها بما يريد من أخبار، لكن أن يعيش وحده دائما وأبدا يستحيل، سيموت، تتوقف حياته. خلقنا الله هكذا لتعارفوا. فإذا كنا من أصل واحد بشرية جميعا من أصل واحد، وقسمنا الله قبائل وشعوبا أو شعوبا وقبائل بمهامها ومهاراتها وما وهبها الله تعالى من علوم مختلفة وحرف مختلفة اشترفتها، فبالتعارف يأتي التعاون والالتئام، فتعيش البشرية خلية كخلية النحل، كأمة النمل، خلق متعاون. ليس عندهم دين فيما نعلم والله أعلم، لكن فيما وبلغنا عنهم وفيما نرى منهم من هذه المخلوقات الصغيرة، من هذه المخلوقات التي نظن أنها غير عاقلة، لا تكلف بدين، هي فعلا غير مكلفة بدين، ولكنها متعاونة بقدر ما بينها من جنسية. هذه أمة نمل وهذه خلية نحل، كل في دوره، ودوره يخدم به غيره، أما منفعته ففي دور غيره، أنتفع من غيري وغيري ينتفع عن طريقي، وهكذا تقوم الحياة. البشر للأسف لم يفهموا هذا الدرس الذي عاشت به أمم صغيرة تحت الحجر. البشر لم يصلوا في العلم والمعرفة والإدراك إلى ما عرفته دواب الحجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعاشوا في شقاء وحروب طاحنة لا تنقطع وسفك دماء تنهمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالتعارف يؤدي إلى التعاون، وبالتالي تأتي المحبة، ويدرك كل إنسان أنه لا يستطيع أن يعيش بدون غيره، لا يستطيع أن يعيش بنفسه. لو لم أجد فلانا المدرس، من كان يعلمني ويعلم أولادي؟ لو لم أجد الطبيب، من كان يعالجني ويعالج أولادي؟ لو لم أجد كذا، من كان يفعل لي؟ من كان يخدمني؟ فعندي موهبة واحدة أو موهبتان أو ثلاث مواهب، لكن ليست عندي كل المواهب ولا أحسن كل الأعمال. بهذا التعاون البشرية كلها تعيش في سلام. وكلما أراد الكافرون أن يشعلوا نار حرب تذكروا مصالحهم عند المسلمين، فرعاية للمصلحة لا داعي للحرب، كما حدث كثيرا على مر التاريخ. وما حروبهم إلا حرب مصلحة أو حرب حسب لدين الإسلام. فإذا ما تذكروا مصالحهم عندنا خافوا عليها، فلا يقيموا حربا معنا، يحفظون أخوتنا الإنسانية. ونحن بطبيعة الحال كمسلمين لن نشن عليهم حربا طالما لا يحاربوننا، فيتأكد السلام وتثبت دعائمه وينتج من القلب، ولا توجد له فرصة يقل فيها إنسان جاهل برأسه مجرم حرب بيده وسلاحه، لا يجد فرصة يظهر بها أبدا. هذا هو الإسلام الذي قيل عنه إنه الإرهاب. سلام وهو يحارب، سلام وهو مسالم في كل أوقاته، سلام حقيقي. ولكن علم الله في البشر صفة موجودة في الإنسان، في كل إنسان، الإسلام يهذبها عند المسلم، فلا تسترسه أبدا، إنما قد تدفع بالكافر إلى أن يستعملها، إنها صفة التمايز. من الأحسن؟ من الأعلى؟ من الأجمل؟ من الأقوى؟ هذا لا يسعى إليه المسلمون، إنهم يعيشون بأخوة الإيمان فيما بينهم، إنما المؤمنون إخوة، ويعيشون بأخوة إنسانية بينهم وبين غير أهل دينهم. أما الكافرون فهم الذين يطلبون هذا دائما ويحفرون وراءه ولا يريدون أن يعلو عليهم أحد. وما تعنت أبو جهل وأبو لهب والملأ من قريش في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفروا به، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، إلا خوفا من أن يأخذ من تحت أرجلهم بساط العز وأن يرفع فوق رأسه بدلا من رؤوسهم تاج الكرامة، فتكون له في مكة الرياسة والزعامة. خافوا من هذا، فلا بد أن نقضي على هذا الإرهابي، لأنه سيأخذ مكانتنا ويصرف أوجه الناس عنا، فلا بد أن نقضي عليه. واشتركت القبائل كلها، 40 قبيلة تحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليقتلوه، وأخزاهم الله وردهم، وواجههم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أمامهم وليس معه من السلاح في مقابلة السيوف المسمومة إلا حسنة من التراب نثرها في وجوههم أو في جهتهم، وقال: شاهت الوجوه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فمضى أمامهم وهم لا يبصرون. وتبارك الله رب العالمين. هكذا يكون ديننا. ولما علم الله أن بعض الناس يحبون التمايز أشبعهم، أشبع هذه الرغبة الجامحة، فقال: إن أكرمكم، أيوة، نعم، من يا ربنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا أسلوب العلي، هكذا أسلوب علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعطي النفس ما يشبعها ولا يعطيها مطلوبها. فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ابحث عن التقوى وفتش، فلن تراها أبدا ولا في نفسك، ولا أراها في نفسي، ولا أستطيع أن أعرف منسوبها عند غيري. إنها صور فقط، أشباح ترى، ما وراء هذه الأشباح وهذه الأشكال الله أعلم بالقلوب، والله يقلب قلوب العباد سبحانه وتعالى. وسمي القلب قلبا لأنه يتقلب بين حب وبغض وخوف وأمن وإيمان وكفر. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان، قلوب يقلبها الله سبحانه وتعالى وفيها التقوى. يشير النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى قلبه ويقول التقوى هاهنا هاهنا، ويشير إلى صدره، هل سأفتح صدري لأرى التقوى إن كانت موجودة أو لا؟ أفتح صدر غيري، لن يحدث هذا. إذن لا سبيل إلينا إلى معرفة التقوى، لا سبيل إلينا إلى معرفة التقوى. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حتى الإنسان لا يعرف التقوى من نفسه، فربما كان الشيطان قد استدرج ذكره بالخوف من الله والخوف من الله والخوف من الله، ذكره بالذنب ثم بالذنب ثم بالذنب، وعظم له الذنوب الصغيرة حتى صار يراها كالجبال. هذا من مظاهر التقوى. ولكن ظل الشيطان يضخم له ويفخم له ويكبر له المسألة حتى عظمت على نفسه وقلبه، وظن أن الله لن يغفر له فيأس من رحمة الله. فربما كان أحدنا مخدوعا من الشيطان، مغبولا من نفسه وهو لا يدري. هو أعلم بمن اتقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كنت تريد أن تكون أكرم الناس فكن أتقى الناس. يظل يبحث على التقوى ويحصل التقوى، وفي النهاية لا يعرف إن كان قد صار تقيا أو لا، لا يعرف. وبالتالي فلن يتمايز على غيره، كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الصور والأشباح هذه، كثرة الأموال وعرض الدنيا، هذا كله لا ينظر الله له. فهذا كله الله هو الذي خلقه، الله هو الذي جمله وحسنه وكثره وعظمه. ولكن أين ما فعلت أنت وأين ما فعلت أنا؟ فمن أراد أن يتمايز فليتمايز بالعمل الصالح، الإنجازات الصحيحة. ماذا حققت في العالم من خير؟ أين لمسات الخير؟ رصدت فرقا بدين والدين له فوائد، أضررت بالناس ولم تنفعهم، منحت منحا ولكن تبنى بها مسارح، تبنى بها مدارس على أن تكون مناهج التعليم بالشكل الفلاني، هذا ليس خيرا، هذا فرض للنفوذ، فرض لنظام وسياسة، لا وجه للخير أبدا. إنما يعتبر الإنسان بأعماله، بأمجاده الصحيحة التي يقر بها الجميع، التي لا تنطوي على شيء من الشر. أين الخير الذي زرعه؟ أين الفضل الذي تركه؟ ما قيمة كميات كبيرة من الغذاء في مقابل أعداد غفيرة من القتلى؟ يد تحسن ويد تقتل، حتى إذا وصل الغذاء فلا يجد من يتغذى به. أي منطق هذا؟ إنه ولا منطق المجانين. الإسلام خير، فثق بإسلامك أيها المسلم، واعلم أن الكافرين على ضلال، وتلك آية ضلالهم في قمتهم وأكبرهم. عليك أن تنظر وتعترف، وأن تأخذ من الأحداث درسا تتعلم منه إن كنت على الحق أو شيئا آخر. فأنت بفضل الله على الحق. وهذه آية من قرآننا، آية واحدة كفيلة بأن تحقق السلام العادل العالمي في كل زمان ومكان وتاريخ دون جهود ومؤتمرات واتفاقات، ولكن ببث هذه المعاني، بالتوعية بها، بنشرها، بالتعريف بها، باعتناقها عند كل إنسان. يعلم كل إنسان أن كل إنسان غيره هو أخوه في البشرية، أخوه بالإنسانية، يرجعون إلى أصل واحد، وخلقهم الله بلونين مختلفين ولغتين متباينتين لكي يتعارف كل على الآخر ويتعاون كل مع الآخر لتقوم بهما حياتهما جميعا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدي من شاء من عباده، فإنه قادر على هداية العالمين. نسأل الله أن يجعلنا في من هداهم برحمته وتولاهم بعفوه، إنه هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه كما هو معلوم كم صدت هذه التهمة من الناس عن الالتزام بدين الله. كثير من الناس صدتهم تهمة الإرهاب عن أن يلتزموا بدين، وعن أن يلزموا فريضة معينة، وعن أن يتبعوا سنة مخصوصة بلغهم العلم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يؤثر في النفوس، ولكن في النفوس الضعيفة. فلا نضعف بيننا وبين الله، فلا نضعف في ديننا، والله تعالى قد أمننا من هذا الضعف، وأمننا من هذا الخوف والجبن. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مهما كنت مؤمنا فأنت الأقوى، وأنت الأعلى في الخلق، وأنت الأعز، وأنت الأكرم. قال عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، رأس المنافقين في المدينة، قالها يوما فكانوا في غزوة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لو رجعنا إلى المدينة ولم نقتل في هذه الغزوة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه الخبيثة، ليخرجن الأعز منها أي من المدينة الأذل، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاريخ يتكرر، غبطة خبيثة تتناقل بين الأجيال، ما يختلف فيها إلا حاملها، إلا المنادي بها، إلا العامل من أجلها. الأشخاص يتغايرون، ولكن الخطة واحدة والمسيرة واحدة، لأنه رسمها واحد فقط، وهو إبليس عليه لعائن الله. رسمها للضالين من أتباعه فأخذها الأولون ولحقهم عليها الآخرون. قال الدليل: ليخرجن الأعز منها الأذل. فحقق الله قوله، ولكن على مراد الله لا على مراد الخلق، على مراد الله الكريم لا على مراد ذلك الذليل المهان. فدارت الدائرة، وكان الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأذل هو عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنة الله عليه. وأخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقين من بين صفوفه، وفضحهم الله في سورة التوبة، وأذلهم الله وأخزاهم، وبين معالمهم وملامحهم، فصاروا يعرفون بين الناس بالنفاق. فهذا ديننا إخوة الإسلام، وهذا هو إسلامنا، فلا ينبغي أن تهزنا تلك الشائعات، تلك الترهات. لو كان من شأنها أن توقف المسيرة، لو كان من شأنها أن تصد عن دين الله لقوة فيها، لصدت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لصدت رسل الله من قبله عليهم الصلاة والسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الأنبياء أنفسهم عليهم صلوات الله وتسليماته ما جاء رسول إلى قومه إلا اتهموه بالجنون، واتهموه بالسحر، يعني بالكذب والاختراع والافتراء، وأنه يقول شعرا لا يقول كلاما مقدسا من عند الله، شعر يتفكه به لا منهج يتعامل به في الحياة، وصدوا بذلك عن دين الله عز وجل. ولكن ثبت الله الأنبياء وثبت المؤمنون معهم ولم يصبهم شيء، ما كانت الشائعات تصيبهم بشيء. قيل لهم كما قيل لنا، أمريكا هذه لا يقدر عليها أحد، عندها ولها وفيها ما شيء لا يقام. قيل لهم كذلك عن الكافرين قديما، فما هزهم شيء ولا زحزحهم شيء عن دينهم، ولا أصابهم باضطراب ولا بوجل، بل زادهم إيمانا. قال الله تعالى مادحا لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم قدروا راجعوا حساباتكم. إن الناس الكافرين، إن الجيش الكافر قد أعدوا لكم عدة لا قبل لكم بها، لا تستطيعون مواجهتها أبدا، فاخشوهم أي قدروهم تقديرهم وعرفوا قدركم، فكفوا عن المواجهة واقعدوا عن الخروج، لا تخرجوا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا واعتصموا بكلمة. أرأيت كيف ينصر الله المسلمين؟ بكلمة، كلمة يظهر بها المسلمون فقرهم إلى الله، ويظهر بها المسلمون غنى الله وقوته سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا جرى؟ قلناها كثيرا وأعدناها عديدا، ولما يحدث شيء بعد. لكن هناك بشريات، لعل النصر مؤجل إلى حين، ونسأل الله أن يحققه. لكن هؤلاء قالوها فبسرعة، فانقلبوا أي فرجعوا من الغزوة، تمت الغزوة وتم اللقاء وتمت المواجهة ورجعوا بسلام، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نعمة وزيادة على النعمة فضل زائد من عند الله تبارك وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. والخسائر لم يمتزهم سوء، إذا ربحوا ولم يخسروا. بماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وبماذا أيضا؟ بالثبات وعدم الخوف. لا تصدق، لا تصدق ما يقال، فقد قيل من قبل وكان كذبا، قيل من قبل ولم ينفع بشيء، قيل من قبل وهدمه الله وقصمه، فماذا يخيفك؟ قالها بنو إسرائيل مع موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قيلت وكانت حقيقة حول إبراهيم وهو في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ماذا نريد من الآيات بعد ذلك؟ ماذا نريد من الآيات؟ ثق بدينك أيها المسلم، وإن كنت ولا بد فاقدا ثقة فافقد ثقتك في الكفر والكافرين، فإنما هي صورة مدورة وهرم قائم على غير أساس. ما ينبغ أن يقال له هكذا، أن يشار إليه إشارة، إلا وسقط وخار وانهار والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هي كلمة، والله عندنا بعض الكلمات لو قالها العالم الإسلامي في كلامه المعتاد في الشارع، في المدرسة، في البيت، في الصحافة، في الإعلام، على الجرائد، كلمة فارغة، وأعني بفارغة ليست وراءها قوة، ليست وراءها حقيقة، ليست وراءها أسلحة. كلمات لو قيلت والله لا قعدت العدو في جحره ولا خرج أبدا بنفسه يخاف. فالعدو يلزمه مع الكفر جبن وغباء، هذا يلازمه دائما. لو تكلم الناس مثلا بكلمة السلاح، بكلمة الجهاد، بكلمة الكفر، بكلمة عداوة الكافرين، هذه الكلمات التي بذلوا جهودا ليحذفوها من مناهج التعليم في دول الإسلام، ليحذفوها من على الجرائد، من على التلفاز، في مجال الإعلام كله، ما نحب أن نسمع إسرائيل المعادية، نريد أن نسمع إسرائيل الصديقة. هذا الكلام يزعجهم؟ نعم يزعجهم، يقض مضاجعهم، يقلق حياتهم، يعجل بفنائهم وموتهم، يموتون رعبا. ولكننا ما عرفنا قيمة ما في أيدينا، ولا انتبهنا إلى خطورة ما عندنا. عندنا الشيء الكثير، وعندنا القوة العظيمة، وربنا الناصر سبحانه وتعالى الغالب على أمره ينصرنا بالكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللهم في هذا الموقف العظيم، في هذا المقام الكريم، في هذا الوقت الجميل الذي تستجيب فيه الدعوات، نسألك يا ربنا ونرجوك بنصر عظيم، قائلين كما قال أسلافنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء كأعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم اجعلهم غنيمة، اللهم اجعلهم غنيمة، اللهم اجعلهم غنيمة. اللهم سلط عليهم الأرض من تحت أقدامهم، والسماء من فوق رؤوسهم، وجنودك من حولهم. اللهم أهلكهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تبق منهم أحدا إلا من علمت أنه يؤمن بك ويوحدك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المدافعين عن أعراضهم، والمدافعين عن أموالهم، والمدافعين في سبيل أوطانهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وارفع الغمة عن أمة الإسلام، وارفع الغمة عن أمة الإسلام. اللهم اكشف غضبك ومقتك عنا، اللهم اكشف غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بسفهنا ولا بجهلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، وعزك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم انصر شيوخا وأطفالا ونساء وبهائم لا ذنوب لها ولا قوة فيها تدفع بها عن نفسها، فادفع اللهم عنا وعنهم، وانصرنا اللهم بضعفائنا، انصرنا اللهم بضعفائنا، ولا تخذلنا بسفهائنا، ولا تخذلنا بسفهائنا. اجعل الدولة للمسلمين، واجعل الدائرة للمؤمنين. اللهم هذا دعاؤنا وعليك القبول، وهذا رجاؤنا وعليك السكنان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عدنان. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا منان. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رحمن. اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، واقبل منا ولا تردنا، واحسن بفضلك ختامنا، واغفر اللهم لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرداقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحسن نيابنا إليك، ويسر حسابنا بين يديك، واجعلنا في صحبة نبيك في فردوس الجنة يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سمع الله لمن حمده. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهرنا من ذنوبنا وخلصنا من خطايانا وسامحنا في سيئاتنا. اللهم زك أرواحنا وقلوبنا ونفوسنا، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعلنا أهلا لاستجابة الدعاء. اللهم اجعلنا أهلا ليستجاب دعاؤنا. لا تمنعنا خير ما عندك بسوء فعلنا، لا تحرمنا فضلك بخطايانا وذنوبنا. اللهم إنك تجد من تحرمه وتمنعه غيرنا، ولا نجد من يمنحنا ويعطينا سواك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وثبتنا ولا تزلزلنا، واقبلنا ولا تردنا. يا ربنا ندعوك ونحن أضعف ما نكون، يا ربنا ندعوك ونحن أحوج ما نكون. اللهم إنك تعلم مكاننا وتدري حاجتنا وتسمع نداءنا وتجيب دعاءنا. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. اللهم اعتبر دعاءنا دعوة لإخواننا بظهر الغيب، فاستجبها كما وعدت يا ربنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنا ندعوك لأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ولا شيء إلا بإذنه، ولا شيء إلا بإذنه، ولا نعمة إلا من فضله، ولا نصرة إلا من عنده. ندعوك يا ربنا أن ترزقنا نصرا عاجلا، اللهم ارزقنا نصرا عاجلا، اللهم ارزقنا نصرا عاجلا، اللهم ارزقنا نصرا عاجلا. انصرنا يا ربنا نصرا مؤزرا، انصرنا يا ربنا نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا. اللهم ارفع هذه الغمة عنا، وادفع هذه الكربة من فوق رؤوسنا. علمنا يا ربنا انها ليس لها من دون الله كاشفة، فاكشفها اللهم وانت عليها قدير، اكشفها اللهم وانت عليها قدير، اكشفها اللهم عنا وانت بحالنا بصير. اللهم اكشفها عنا وانت بحالنا بصير. اللهم ان هذا الامر كله عليك يسير. اللهم انا نسالك ان تثبت اقدام وقلوب اخواننا، اللهم ثبت قلوب واقدام اخواننا، اللهم اربط على قلوب اخواننا بالايمان، وثبت اقدامهم في الميدان. اللهم صوب اهدافهم الى العدوان، اللهم صوب ضرباتهم في صدور العدوان، اللهم صوب ضرباتهم في صدور العدوان. اللهم اهلك عدونا وعدوك بددا، واخصهم عددا. اللهم انا نجرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. دمر يا ربنا قوتهم، دمر يا ربنا قوتهم، وعطل اسلحتهم او حولها الى صدورهم. اللهم انا نستعين بك عليهم، ونستجير بك عليهم، ونستغيث بك من نفسهم وظلمهم. اللهم احفظ دينك وكتابك، اللهم احفظ عبادك العابدين لك، العاملين بكتابك، المتبعين لنبيك. اللهم ارحمنا يا ربنا بضعفائنا، ولا تعاقبنا بسفهائنا. اللهم ارحمنا بضعفائنا، ولا تعذبنا بسفهائنا. عجل بنصرنا يا كريم، عجل بنصرنا يا كريم، عجل بنصرنا يا كريم. نثق بأن نصرك قريب، نثق بأن نصرك قريب، وأنك علام للغيوب، وأنك جميل التدبير. ولكن عجلت قلوبنا وعجلت أنفسنا. اللهم إن عيوننا ساقت إلى نصرك، وقلوبنا اشتاقت إلى قوتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك، اللهم أرنا في عدونا عجائب قوتك. اللهم زدنا يقينا بك بنصرنا على عدونا. اللهم اشف صدور قلوب المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، واذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الكفار غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم بأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين. اللهم ازح هؤلاء يا رب العالمين، حتى يبلغ صوت دينك من وراءهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد الكافرين، اللهم اهد الشعوب الضالة، اللهم اهدهم الى الاسلام، اللهم عرفهم بالاسلام، اللهم ابعث فيهم من يعلمهم، اللهم ابعث فيهم من يذكرهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم اهد قلوبهم الى الاسلام، اللهم حولهم من محاربين الى مسلمين، اللهم حولهم من محاربين الى مسلمين، اللهم اقلبهم على دعاماتهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم جندا على دعاماتهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم قوة في وجوه رؤسائهم يا رب العالمين، قلوبهم بين اصابعك تقلبها كيف تشاء، اللهم انصرنا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، واكفنا امورنا واكفنا لقاء عدونا بحولك وقوتك يا قوي يا متين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض حوائج المحتاجين، ورد الضالة عن الضالين، ورد الضالة إلى الضالين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، ونسألك يا رب العالمين، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة والإنعام، يا ذا الفضل والإكرام، أن تكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى، اللهم أكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى، اللهم أكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى، وهو في حوزة المسلمين، وفي ظل الإسلام يا رب العالمين، اللهم أزل اليهود من الدنيا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم كما أخذت عادا وإرم، اللهم إنك قوي على عدونا فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نسألك أن تصلح جميع أحوالنا، اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ووفق ولاة أمور المسلمين لنصرة الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجمعهم قوة في وجه عدوهم يا رب العالمين، اللهم اجمعهم قوة في وجه عدو الإسلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد البشير النذير.